هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران تعزز موقعها في المسار التفاوضي وتفرض جدولها على واشنطن. في لبنان القرار للمقاومة، وطهران على عامل أساس في الضمانات. في غزة الموقف الفلسطيني يكرس الثوابت ورفض لخطة ميلادينوف. وعلى أرضية هذه المعطيات محورنا في البرنامج فلسطين اليوم، محور المقاومة أكثر ترابطاً، وطهران ترعى التوازنات الجديدة، وتساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية. هل نجحت إيران في تحويل صمودها السياسي إلى عنصر مؤثر في المسار التفاوضي؟ كيف تتأثر معادلات الردع في لبنان بالتطورات الإقليمية التي تقودها طهران؟ وهل يعيد رفض قوى المقاومة لخطة ميلادينوف رسم معادلة قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. مستمعينا الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن المقترح المعدل الذي قدمه ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لا ينسجم مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال مباحثات القاهرة، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت قد اتفقت مع الوسطاء على آليات واضحة لتنفيذ خطة السلام في غزة. وأوضح قاسم أن اللقاءات التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي شهدت طرح الورقة المعدلة لمجلس السلام، والتي تختلف عن التفاهمات السابقة، معتبرا أن هذه الرؤية أسهمت في تعقيد المشهد وأعاقت التوصل إلى اتفاق نهائي. وتتضمن الورقة الجديدة بندا يتعلق بحصر السلاح وتجميعه وتخزينه وفق بروتوكول تعده اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية. من جهتها أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن حماس والفصائل الفلسطينية تدرس الورقة المعدلة تمهيدا لإرسال ردها إلى الوسطاء، مؤكدة أن أي اتفاق يجب أن يحفظ الثوابت والحقوق الفلسطينية ويلزم الاحتلال بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة ضمن إطار حل شامل بضمانات واضحة. كما اتهم قاسم ميلادينوف بالانحياز لرؤية تل أبيب، مشيرا إلى أن الفصائل توصلت مع الوسطاء وبمشاركة قطر ومصر وتركيا إلى تفاهمات مهمة تشمل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووضع آليات لتنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إدارة قطاع غزة والملفات الأمنية وملف السلاح الفلسطيني. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية.
4 من الشهداء الذين استشهدوا اليوم من بينهم شهيد متأثر بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف حدث بالأمس لهذا الشاب الذي أعلن عن استشهاده خلال الساعات القليلة الماضية. 4 شهداء أيضا من بينهم طفلة صغيرة نتيجة استهداف تجمع للمواطنين في استهداف متكرر على مدينة خان يونس جنوب القطاع. استهداف تجمع للمواطنين وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء شهيدين بينهم طفلة صغيرة، وثم عاودت الطائرات الإسرائيلية الحربية باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونتج عن هذا الاستهداف إصابة 5 من الفلسطينيين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. أيضا استهدافات حدثت اليوم في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ونتج عن هذا عن هذه الاستهدافات في المخيم عدد من الجرحى الفلسطينيين. الرافعات العسكرية الإسرائيلية اليوم أطلقت النار اتجاه تجمعات للمواطنين واتجاه مخيمات النزوح في مخيم جباليا. أيضا نتحدث عن عمليات نسف وتدمير شهدتها أيضا المناطق الشمالية مخيم جباليا، على وجه التحديد الذي يتعرض هذا المخيم لعمليات تجريف وعمليات أيضا توغل لهذه الآليات التي سعت منذ أمس بعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء، والعدو الإسرائيلي يريد أن يقوم بتوسيع المنطقة الصفراء حسب مصادر مطلعة تحدثت خلال هذا اليوم أن العدو يريد أن يوسع المنطقة الصفراء جنوب القطاع، تحديدا سوف يبدأ بمنطقة في منطقة خان يونس جنوب القطاع في المناطق الشمالية الشرقية بعد عدة شهور من عمليات التوسيع التي استمرت على مدار شهرين في المناطق الشرقية في مدينة غزة، حي الشجاعية، حي الزيتون، حي التفاح، ثم انتقلت عمليات التوسيع في مخيم جباليا، ثم المرحلة القادمة لعمليات توسيع المنطقة الصفراء سوف تشهدها المناطق الجنوبية تحديدا مدينة خان يونس جنوب القطاع. فيما يتعلق بالمعابر، لم تفتح المعابر بالشكل المطلوب خلال الأيام القليلة الماضية، اليوم فتح معبر رفح، تم مغادرة عدد قليل جدا من المرضى والجرحى مع المرافقين، ونتحدث في ظل يعني الواقع المرير يعيشه المرضى والجرحى داخل المشافي في ظل منظومة صحية منهارة، ولا يلتزم العدو الإسرائيلي حتى اليوم بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل أيضا إدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي القطاع، وهذا ينذر بكارثة حقيقية، وهذا ما تحدثت به وزارة الصحة الفلسطينية أنه الأيام المقبلة أيام صعبة جدا إذا لم يتم الضغط على العدو الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية بالشكل المطلوب إلى مشافي القطاع.
ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ حسن نمر الخبير بشؤون المنطقة. أستاذ حسن حياكم الله،
أهلا
بكم. ما أبرز نقاط الخلاف بين الفصائل والورقة المعدلة ورقة ميلادينوف، ولماذا تعتبرها حماس خروجا عن تفاهمات القاهرة؟
نعم، كانت فصائل المقاومة قد تقدمت بالرد على الجلسة على ورقة ميلادينوف الأولى، وضمنتها عددا من الطروحات يعني توافق مسارها النضالي على مستوى قطاع غزة. ميلادينوف تسلم الورقة وقال بأن هناك نعم تعديلات سيعمل عليها لإجراء تعديلات في رده على فصائل المقاومة. جاء الرد الثاني من ميلادينوف، قيادة حماس أرسلت بالرد الثاني لقيادتها في تركيا التي بحثت الأمور وقالت أنها ستشارك الفصائل الفلسطينية في الرد على ورقة ميلادينوف الورقة الثانية التعديل الثاني. المسائل ما هناك على مستوى الخلافات الجارية، يعني كان ميلادينوف قد تحدث عن عملية حصر السلاح في الورقة الأولى، المقاومة قالت أنه تحييد السلاح على أرضية أنه مسألة السلاح شأن فلسطيني فلسطيني يتم تداوله أو التعامل على أساسه مع لجنة إعادة إعمار غزة التكنوقراط. إلا أن ميلادينوف يعني فيما أرسله مؤخرا ورفضته المقاومة، عودة ميلادينوف إلى الخطوة الأولى بعملية نزع سلاح المقاومة يعني في أولويات ما جاء في طرحه، واعتبارها كما سبق وذكرت في يعني لقاءات سابقة بأنه ميلادينوف يعتبر سلاح المقاومة والمقاومة عقبة أساس في الانتقال إلى المرحلة الثانية. كما أيضا كنت ذكرت أنه المقاومة فصائل المقاومة أعلنت له مسألة السلاح شأن فلسطيني فلسطيني يتم تداوله مع لجنة إعادة إعمار غزة، هذا ما لا يوافق عليه ميلادينوف الآن في ظل تصعيد وأعلان الاستنفار من جانب اليوم قوات الاحتلال وتهديدها بعدوان جديد. العدوان مستمر، ولكن يعني التهديد يجري اليوم على عملية دخول القطاع والمواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ويبدو أن ميلادينوف يتماهى مع العدو الصهيوني ويخضع لتهديداته العسكرية في العمل على مستوى قطاع غزة.
طيب كيف يمكن فهم البند المتعلق بحصر السلاح وتجميعه وتخزينه؟ ما دلالاته السياسية والأمنية على مستقبل المقاومة في القطاع؟
في الدلالات السياسية والأمنية أنه يعني الآن ذكرنا أنه ميلادينوف يتماهى مع الاحتلال بشأن سلاح المقاومة، بينما يعني يبعد نظره تماما عن مسألة العدوان المستمر من جانب قوات الاحتلال على القطاع، مما يظهر بشكل واضح على أن مجلس السلام العالمي يعني مجلس خاضع تماما لما يريده الاحتلال.
ربما يعلل ذلك بأن ما يقوم به الاحتلال هو دفاع عن النفس في مواجهة هذا السلاح في القطاع.
الاحتلال ليس دفاعا عن النفس، ما يقول بصراحة
استباقيا يعني ربما يكون استباقيا أيضا حتى لا تتكرر مأساة 7 أكتوبر.
غزة أرض محتلة، ومهما ذكرنا يعني ما تم التوصل إليه يعني مسألة هناك قرار لوقف إطلاق النار، الكل وافق عليه، حتى العدو الصهيوني يعني خضع بقرار أمريكي لموضوع وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مما يعني تماما أنه ما يجري اليوم هو اعتداء يعني بكافة الأوصاف، اعتداء على أهلنا في قطاع غزة وهو مستمر في عدوانه. ولهذا الأمر المسألة واضحة تماما، سلاح المقاومة تحافظ على سلاحها اليوم وتعي تماما أنه العدو، كما سبق وذكرت في بداية يعني في الجواب على على السؤال الأول، أنه العدو يستنفر قواته اليوم قيام بعدوان على قطاع غزة، ويلوح بعدة أوراق مسألة تهجير أهلنا من القطاع، وبدأ الحديث عن بناء المنطقة الخضراء التي تلوح بها الإدارة الأمريكية بإنشاء 50,000 يعني بيت في هذه المنطقة لإسكان الفلسطينيين الذين يغادرون القطاع ويسكنون في هذه المنطقة.
طيب يعني مسألة متكاملة. يعني في هذا الإطار إلى أي مدى نجحت الفصائل الفلسطينية في تثبيت محددات تضمن الحفاظ على الثوابت الوطنية خلال مسار المفاوضات؟
يعني في اللحظة التي تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها لن تنزع سلاحها أو عملية تحييد سلاحها شأن فلسطيني فلسطيني، تؤكد تماما أنها في طريق الحفاظ على سلاحها لاستمرار المواجهة مع العدو الصهيوني، وتعي تماما المقاومة وفصائل المقاومة أنه هذا العدو لا أمان له. حتى الإدارة الأمريكية التي ترعى مجلس السلام العالمي وترعى عملية وقف إطلاق النار لا أمان لها أو لا ضمانات من جانبها بمسألة مشروع السلام والخطة التي يطرحها ميلادينوف ومجلس السلام العالمي، والتي تتألف من 15 بند على مستوى قطاع غزة، مسأله في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية موقف إطلاق النار. يعني لم يرى ميلادينوف ولم ترى الإدارة الأمريكية استمرارية العدوان على قطاع غزة، بل ترى تماما مشكلة سلاح وتركز على سلاح المقاومة في محاولة منها لنزع يعني من جانب العدو العنوان الأساس الذي لا يريد أن يراه، أنه اليوم التالي في قطاع غزة سيكون يوم فلسطيني، هذا ما لا يريد أن يراه. من جانب الإدارة الأمريكية تتحدث عن مشروع المدينة الخضراء بصدد إفراغ غزة من الحاضنة الشعبية للمقاومة. مسائل يعني المقاومة تعي كل هذه المسائل وتريد الحفاظ على سلاحها وتضع نصب أعينها مسألة هامة أنه العدو سيعود بالعدوان كما يستمر في عدوان.
طيب اسمح لي أن نبقى في إطار اتهام ميلادينوف بالانحياز لرؤية تل أبيب، ما انعكاسات هذا الاتهام على دور الوسطاء وفرص التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية؟
يعني الوسطاء يقومون بواجبهم، وكان يعني كان هناك لقاء ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية والوسطاء قبل الرسالة الأولى وقبل الرسالة الثانية من ميلادينوف، والوسطاء يعني حاولوا تذليل الكثير من العقبات في هذا المسار التفاوضي.
نعم.
إلا أن الأمر ليس بيد الوسطاء، يعني الوسطاء يقدمون اقتراحات يذللون عقبات، ولكن المسألة الأساسية تبقى بما يمثل مجلس السلام العالمي. هل يمثل مشروع سلام على مستوى قطاع غزة عندما يتماهى مع العدو الصهيوني بمسألة سلاح المقاومة يعني تماما أنه منحاز لهذه المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، مع العلم بأنه العدو مازال لا تقف الأمور عندما يعني يواصل اغتيالاته، يقطع الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة، يغلق معبر رفح، وهي كلها أمور كانت لازم أن تنتهي بالمرحلة الأولى بوقف إطلاق النار. إلا أن الأمور حتى يومنا هذا العدو لم يلتزم بأي من هذه الاتجاهات.
نعم.
وهذه النقاط التي كان يفترض أن تحل في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار.
طيب يعني في حال تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة قطاع غزة والمرحلة الثانية من الاتفاق، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المشهد الفلسطيني الداخلي وكذلك النقطة الأهم ربما مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
لا يبدو إذا تم التوصل يعني نحن أمام منعطف جديد في مستقبل غزة.
نعم.
أو مستقبل يعني مسألة القضية الفلسطينية ككل. ولكن الأمور لا تشي لا من قريب ولا من بعيد، أننا أمام يعني اتفاق بكل ما يقوم به العدو وما يماهيه فيه مجلس السلام العالمي بشخصية ميلادينوف.
نعم.
يعني وضعنا أمام عيوننا أمام نصب عيوننا مسألة هامة جدا قلتها وأركز عليها، مسألة أنه العدو لا يريد أن اليوم التالي في قطاع غزة هو يوم فلسطيني. هو يريد يعني اليوم عندما يتحدث عن تحضير قواته لعدوان على قطاع غزة يعني أن المرحلة القادمة أمام مشهد آخر من بعيد عن المسار التفاوضي، وكل ما نتناوله بمسألة المسار التفاوضي هو لتمضية الوقت ليس أكثر، يستغلها العدو الصهيوني ويستغلها مجلس السلام العالمي لوضع حد للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة
الوجود الفلسطيني أم السلاح الفلسطيني؟
لا الوجود الفلسطيني. هنا أتكلم عن الوجود الفلسطيني. نعم. السلاح الفلسطيني، من يحمل الوجود الفلسطيني في قطاع غزة هو السلاح الفلسطيني، عندما يطالب بالسلاح الفلسطيني يعني يطالب بالوجود الفلسطيني خاصة.
طيب.
وأن الأمور نتكلم اليوم عن المدينة الخضراء التي تسعى إليها الولايات المتحدة لبنائها وإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، يعني إخراج الحاضنة الشعبية للمقاومة من قطاع غزة، يضاف إلى ذلك عملية الحصار التي يخوض العدو على القطاع، والحديث أيضا أنه كان هناك احتلال ل60% من قطاع غزة، اليوم يجري الحديث عن 70%. يعني كلها أمور تشي بكل وضوح أننا بعيدين جدا عن أي توصل لتفاهمات مع هذا العدو الذي يسعى لإبعاد العنوان الأساسي أن تكون غزة فلسطينية.
نعم. طيب اسمح لي أن نعود إلى لقائنا هذا أستاذ حسن، ولكن بعد قليل مستمعينا الكرام تابعونا. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة طالت عشرات المدن والبلدات والمخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية، إلى جانب اندلاع مواجهات مع الشبان في عدة مناطق. في محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وسعير ومخيم الفوار، حيث اندلعت مواجهات في بيت أمر، بينما نفذت القوات حملة مداهمات واسعة في سعير تخللتها تحقيقات ميدانية واعتقالات. كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفوار واعتقلت عددا من المواطنين خلال عمليات الدهم والتفتيش. في محافظة رام الله والبيرة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وبلدات كبر وبيرجيت وترمس عية، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كبر أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، كما هاجم مستوطنون منزل ومركبات تعود لفلسطينيين في قرية برقة شرق رام الله، وأقدموا على تحطيم عدد منها فيما اقتحم مستوطنون محيط منزل عائلة أبو عواد في ترمس عية. وشهدت محافظة نابلس اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سبسطية وقرية كفر قليل، حيث اعتقلت شابا من القرية من بينهم أو شبابا من القرية من بينهم الشاب محمد الريان شقيق الشهيد نادر ريان. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى أخرى في شمال الضفة ضمن حملتها المستمرة. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون والعرقة، وشنت حملة مداهمات وتحقيقات ميدانية في قريتي الطيبة ورمانة غرب المدينة وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية. أما في القدس المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدات حزمة والرام وعناتة، فيما اندلعت مواجهات في بلدة حزمة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة والحي الشرقي بمدينة طول كرم، إلى جانب اقتحام مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحة وسط عمليات تفتيش ومداهمات للمنازل. وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار عمليات الدهم والاعتقال التي تستهدف مختلف المحافظات الفلسطينية بشكل شبه يومي. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقاومة أكثر ترابطا، وطهران ترعى التوازنات الجديدة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ومن الملف الفلسطيني ننتقل إلى ملف إيران لبنان، حيث أعلن الوسيطان القطري والباكستاني في بيان مشترك أعقب قمة لوسيرن في سويسرا اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى اتفاق على إنشاء خلية لمنع الاحتكاك في لبنان بهدف مراقبة تنفيذ وقف العمليات العسكرية وتجنب أي حوادث ميدانية. كما اتفق الجانبان الأمريكي والإيراني على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق شامل خلال 60 يوما تشمل تشكيل لجنة عليا للإشراف على الاتصالات وفتح قناة اتصال مباشرة لمنع الحوادث في مضيق هرمز، إضافة إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني لمدة 60 يوما. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن محادثات سويسرا أرست أساسا متينا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب في المنطقة. من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المباحثات حققت تقدما كبيرا، مشيرا إلى نتائج شملت إعفاء صادرات النفط والبتروكيماويات من العقوبات ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأوصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار. وعقب انتهاء الجولة الأولى توجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف برفقة عراقشي إلى سلطنة عمان لبحث العلاقات الثنائية والترتيبات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز. في المقابل لم تنعكس الأجواء الإيجابية للمحادثات على كيان الاحتلال، حيث تسود مخاوف من تداعيات التفاهمات الجديدة وسط تباين داخلي بين الدعوات إلى استمرار الاحتلال في الأراضي اللبنانية والتسريبات التي تتحدث عن انسحابات محتملة. عن تداعيات مخرجات قمة لوسيرن بين إيران والولايات المتحدة على كيان الاحتلال، وفان الزميل باسم صلاحي من الضفة الغربية بالرسالة الصوتية التالية.
هناك حالة من الهستيريا داخل الكيان الصهيوني، يعبر عن ذلك طبعا وسائل الإعلام الصهيونية، وكذلك تعبر عن ذلك المصادر التي يعني ينسب إليها الأخبار طبعا بدون ذكر اسمها. هنا يعتبرون بأن الذي حصل هو فرض للشروط والإملاءات الإيرانية، وأن ترامب هو بحاجة لإنجاز هذا الاتفاق، لذلك هو رضخ للإملاءات الإيرانية. الأخطر من ذلك فيما يتعلق بلبنان، سحبت كل الأوراق حتى هذه اللحظة على الأقل من أجل الكيان الصهيوني، خاصة أن الحديث يتم عن أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وتضم إيران وباكستان وقطر والولايات المتحدة ولا يوجد فيها الكيان الصهيوني، باراك ربيد وهو المراسل القناة 12، وكذلك هو مراسل موقع إكسيوس وله اتصالات يقول بأن نتنياهو يتصرف بهستيرية بشكل هستيري، خاصة يعني بعد هذه الأخبار عن من سويسرا وما اعتبره الصهاينة إملاءات أو فرض الإملاءات الإيرانية. قال في السابق كان لدى بين قوسين إسرائيل حرية الحركة والعمل، الآن يحظر عليها ذلك خارج الخط الأصفر فيما يتعلق بلبنان. وأيضا كانت هنالك آلية في لبنان، الآلية تشرف عليها فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني ولبنان، الآن إيران وقطر موجودتان وباكستان، ولكن الولايات المتحدة غير هاي إسرائيل غير موجودة. هذا ماذا يعني بالنسبة لهم؟ يعني بالنسبة لهم أن إيران تفرض شروطها على الكيان الصهيوني عبر ترامب، يقولون بأن ترامب خضع للإملاءات الإيرانية وقام بدوره ترامب بالضغط على حكومة نتنياهو. الأخطر من ذلك يفسرون ما صدر عن دي جي بانس عندما قال بأنه يجب أن يكون هناك أو أن الهدف الأمريكي وقف إطلاق النار في كل المنطقة، وقال بأن هذا أصبح هدف أمريكي. هذا في الأول كان شرط إيراني وكانت أمريكا ترفضه. ماذا فصل الآن أمريكا تتبنى؟ ماذا فصل أوكرانيا أيضا رضوخ الإملاءات؟ والسؤال الآخر الذي جاوب عنه بانس والذي يثير غضب داخل الكيان الصهيوني هو عندما سئل عن حق الدفاع بالنفس، قال ليس فقط إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها، إنما بقية الدول أيضا في المنطقة لها يعني لها الحق في الدفاع عن نفسها. هذا لم يكن يجري سابقا. سابقا كان الموضوع هو يحق كان الصهيوني التحرك في الشرق الأوسط لإحباط أي عملية تهدد كيانه أو لملاحقة أهداف كان يسميها رعبية، وبالتالي ممنوع على أي طرف آخر يرد كما حاولت أن تصور هذا الأمر أو تفرضه في لبنان. هذا الأمر انتهى انتهى. إذا نحن أمام موقف لحكومة نتنياهو لا تحدث عن كيان الصهيوني حالة أخرى، لكن التراكب هو مع حكومة نتنياهو، لأنه هنا التفسير يقول بأن ترامب عندما يعني هو جعل مصالحه مصالح أمريكا ومصالح ترامب الشخصية هي قبل مصالح الكيان الصهيوني.
شكرا للزميل باسم صلاحي من الضفة الغربية. ونعود إلى الأستاذ حسن نمر معنا في الاستوديو الخبير في شؤون المنطقة. أستاذ حسن، ما أهمية الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وما الذي يميزها عن الجولات السابقة من الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين؟
نعم، الجولة التي كنا أمامها البارحة في لوزان بسويسرا يعني تغيرت، نستطيع القول أنه ب 190 درجة عن الجولات السابقة، خاصة أنه الذي اعترى مسار الجولات السابقة كانت تأتي في ظل التهديدات، أنه كان تسعى الإدارة الأمريكية يعني من خلال التلويح بالورقة العسكرية وبالميدان العسكري إلى جر تنازلات من قبل طهران. أما البارحة كنا أمام مشهد جديد تماما، أنه ثبتت إيران موقعها من خلال المطالب التي طرحتها، يعني ثبتتها في المسار التفاوضي الذي شاهدناه البارحة في سويسرا تماما. يعني على سبيل المثال، كانت الإدارة الأمريكية تتجه دائما بمسألة الأولوية للملف النووي، بينما كانت طهران تركز على مسألية إيقاف الحرب. رأينا إيقاف الحرب قبل الجولة الأولى. مسألة مضيق هرمز، كان الأمريكي يتحدث عن فتح مضيق هرمز مع الشروع بالمفاوضات، لكن رأينا أنه مضيق هرمز فتح قبل الشروع بهذه المفاوضات. أولوية الملف اللبناني على صعيد مسار التفاوض ما بين طهران وواشنطن رأيناه أيضا في قمة جنيف. يعني كل يعني ممكن عندما نقول أنه تغير المسار تماما ب 190 درجة ما بين المحادثات السابقة التي كان يعتريها تهديدات بالميدان إلى مسار تفاوضي ثبتت إيران موقعها على صعيد المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية في ظل التحشيد الدبلوماسي التي عملت إليه طهران يعني قبل المسار التفاوضي، وجاء موازن بحضور باكستان وقطر في 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 مشهد قمة لوزان بسويسرا، تأكيد تماما أنه بدأنا بخطوات دبلوماسية على صعيد المنطقة ككل بعيدا عن التهديدات التي كانت تلوح فيها الإدارة الأمريكية سابقا في أي مسار تفاوضي شهدناه سابقا.
نعم. طيب، إلى أي مدى يمكن أن تؤسس خريطة الطريق المتفق عليها لاتفاق شامل خلال 60 يوما، وبرأيك يعني ما أبرز العقبات؟
يعني المسار التفاوض الجديد التي رأيناه البارحة في لوزان، يعني أقول فيه أنه نحن أمام منعطف جديد. هل يؤسس لخارطة الطريق؟ يعني وضعنا اللبنات الأولى لهذه الخارطة، تم وضع اللبنات الأولى لهذه الخارطة البارحة، وتم الاتفاق على عدة قضايا، منها الأصول المالية، منها مثلا في الأولوية مثلا مسألة الملف اللبناني تم الحديث عنه، وتم هناك يعني عدة اتفاقات على هذا المستوى. ورأينا أنه على مستوى الملف اللبناني لجنة الميكانيزم في لبنان التي أنشأت في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار، والتي تتألف من أمريكا وفرنسا إلى جانب لبنان والكيان الصهيوني، يعني دخلت إليها باكستان وقطر الآن.
نعم.
من أجل مراقبة تحت عنوان خفض النزاع في لبنان، تحت هذا العنوان.
طيب.
هذه مسألة. مسألة ثانية، مسألة الأصول المالية، تم تشكيل لجان أيضا من أجل الأصول المالية، ويجري الحديث عن صرف أموال لطهران اليوم، وهناك مشاريع استثمار من أجل إعادة بناء إيران. يعني قضايا، عدة قضايا. مسألة الملف النووي تم ترحيله إلى ما يعني في مراحل لاحقة.
نعم.
في المسار التفاوضي.
طيب.
كلها خطوات تؤسس أنه لمسار جديد في المسار.
نعم.
التفاوضي ما بين طهران وواشنطن. أبرز العقبات، يعني دائما شوف، دائما عندنا يعني المثل العربي الذي يقول يعني الشيطان يكمن في التفاصيل،
في التفاصيل. إيه.
وهنا دائما النطق أمامنا، ولكن انتبه، هنا في محاذير يعني حددتها طهران بهذا الصدد، أنه صحيح ذهبنا إلى المسار التفاوضي، وهذا لا يعني أننا أبعدنا الميدان. ما زال الميدان محسوب،
ما زالت يدنا على الزناد،
يعني بالعنوان الذي حدده ما زالت يدنا على الزناد.
طيب ما دلالات الاتفاق على إنشاء خلية لمنع الاحتكاك في لبنان، ويعني كيف يمكن أن يعكس ذلك على الواقع الأمني والعسكري في المنطقة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التطورات الأخيرة يعني الخرق الذي يعني قامت به إسرائيل؟
ما زالت الخروقات موجودة على لبنان، ما زالت هناك خروقات على مستوى لبنان، صحيح الخروقات ولكن ليس بالمنسوب الذي كانت عليه سابقا. يعني كل ما رأيناه اليوم هي عمليات صليات ترمى من أبعاد من بعيد، يعني لم يعد الحديث عن قصف مدفع، لم يعد الحديث عن مسيرات، وهذا لا يعني أنه ليس اعتداء، هناك اعتداء كان اليوم في النبطية الفوق، كان في حداتها أيضا كان هناك اعتداءات، ولكن عملية تكريس الملف اللبناني في مسار التفاوض ما بين واشنطن وطهران ينعكس تماما عن يعكس تماما نعم. مجرياته أو مخرجاته على مسار التفاوض التي تقوم به السلطة اللبنانية مع العدو الصهيوني، خاصة وأننا اليوم أمام موعد في مسار مفاوضات واشنطن ما بين العدو والسلطة اللبنانية.
نعم.
لنرى كيف سينعكس ذلك. يعني ما زالت السلطة اللبنانية تقول حتى يومنا هذا ما زالت أنها المسار التفاوضي ما بين لبنان والعدو الصهيوني، يعني مسار واشنطن بالتحديد ما زال بعيد، يعني تريد إبعاده عن مخرجات قمة لوزان لسان مخرجات قمة، ولكن الأمور عندما دخلت باكستان وقطر على مستوى لجنة الميكانيزم أو لجنة خفض النزاعات يعني تماما، ويجري الحديث أنه قطر ستضع بكل ثقلها لعملية الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان. هل هذا سينعكس عمليا أم لا؟ هنا عنا أمام نحن عنوان أساسي، أنه أقبل العدو بالانسحاب أم لم يقبل المقاومة على الأرض.
نعم.
المقاومة على الأرض في حين قبل،
والمقاومة ملتزمة.
ملتزمة
ملتزمة
في
نعم.
حين في حين التزم
وكانت ملتزمة أصلا
في حين التزم العدو بعملية الانسحاب كان لها، أم ليس هناك انسحاب، يعني فالمقاومة، يعني الشيخ نعيم قاسم قالها بالحرف الواحد.
نعم نعم.
قالها للسلطة اللبنانية قبل أن يقولها للعدو، أنه أي عملية بقاء لقوات الاحتلال مشروعية عمليات المقاومة.
نعم بالتأكيد. طيب ما المؤشرات عندك الآن أستاذ حسن؟ يعني كيف تقرأ المؤشرات الإيجابية التي تحدثت عنها واشنطن وطهران؟ ويعني طبعا كلهم بطريقته، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات، بالنفط الإيراني، إدارة الملفات الإقليمية، تحرير الأموال الإيرانية وما إلى ذلك.
يعني تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي كانت واضحة تماما على صعيد الملف اللبناني، عندما نقول أنه لا يحق فقط لإسرائيل أن تقول أنها يحق لها الدفاع عن نفسها، بل للدول الموجودة أيضا في المنطقة حق الدفاع عن نفسها. هذه مسألة واضحة. بدأنا بإعمار البيت وهذه الخطوات الأولى، هذا ما قاله أيضا دي فانس. أجاب عرقي أنه الخطوات التي وصلنا إليها في لسان في قمة سويسرا يعني خطوات متقدمة جدا، مما يعكس يعني إيجابية الطرفين في التوجه إلى هذا المسار. وإذا أخذنا ما نتج عن ذلك من تداعيات على مستوى كيان الاحتلال، يعني اليوم هناك محاسبة كبرى على مستوى كيان الاحتلال لما ذهب إليه نتنياهو بسقف عالي في بداية الحديث أو في بداية العدوان على طهران، أنه ذهب والله إسقاط النظام وكذا، يعني أصبحت أسطوانة قديمة
مشروخة،
ولكن ممكن أن نستعيد فيها في مسار الصراع هذا. أنه المسألة أنه ذهب عاليا في وضع حد مثلا لعامل إيران في المعادلة الإقليمية، واليوم الكل يحاسبه على موضوع بأنك فشلت.
طيب إذن يعني هناك من يعتقد بأن أوساط الاحتلال تبدو قلقة من نتائج هذه المحادثات، ما حجم التأثير الذي قد تتركه أي تفاهمات أمريكية إيرانية على حسابات الكيان في لبنان
يعني على مستوى الساحة اللبنانية؟ يعني كنا أمام مرحلة يعني خطرة جدا، أنه في كان هناك قسم كبير من شعبنا اللبناني إلى جانب المقاومة، وكان هناك في عدة قوى داخل لبنان تريد الوقوف بوجه المقاومة.
نعم.
وما زال العدو الصهيوني حتى يومنا هذا يراهن على هذه القوى، أنه الوقوف بوجه هذه القوى التي تراهن أنه والله العدو قادر على اقتلاع المقاومة. عندما فشل العدو اليوم بدأ العدو يراهن على هذه القوى التي لا تريد المقاومة في لبنان. ولكن هناك إيضاح نقطة علينا توضيحها، أنه مربط الفرس لهذه القوى في واشنطن،
في واشنطن.
ولذلك هي قوى مكبوتة اليوم بعيدة جدا، أي تحرك لها ستعارض واشنطن. وإذا لم تلتزم واشنطن بهذا الخط فهناك إيران على خط المواجهة كما حددته إيران في رسالتها، وإدخال ملف لبنان على مستوى المسار التفاوضي.
طيب، في ظل الحديث عن انسحابات محتملة من الأراضي اللبنانية والتزايد الرهان على قوى داخلية لمواجهة المقاومة، كيف يمكن قراءة مستقبل المشهد اللبناني وانعكاسات التفاهمات الإقليمية عليه؟
يعني في مسألة مهمة جدا أيضا هنا، يعني كنت قد ذكرت هذه النقطة ولكن أريد أن أوضح بها، أنه هذه القوة لو نسمع تصريحاتها في الساحة في الساعات الأخيرة تقريبا غائبة عن التصريحات. يعني بالرغم من أنه وجود وزير الخارجية اللبناني رجي في عمان اليوم ويؤكد اليوم، أنا ذكرت بأنه هناك في مفاوضات في واشنطن بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، ورجي في عمان ويؤكد أنه والله إبعاد المسار التفاوضي في جنيف عن الملف اللبناني أو إبعاد الملف اللبناني عن هذا المسار. إلا أن الأمور يعني بوجود قطر ودخولها على في لجنة خفض النزاعات وعملها على عملية انسحاب قوات العدو من جنوب لبنان، بالإضافة إلى ثبات إيران في موقفها على مستوى الملف اللبناني في المسار التفاوضي مع واشنطن، ينعكس تماما على لبنان وعلى كافة الإقليم، ليس فقط على لبنان. يعني ثبات المقاومة في غزة أيضا يضاف إلى هذا الثبات الذي يعني رسخته طهران في معادلة المسار التفاوضي. أحسنت. مع واشنطن.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على مشاركتك في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان محور المقاومة أكثر ترابطا وطهران ترعى التوازنات الجديدة. مستمعينا الكرام، تابعنا في هذا البرنامج آخر التطورات على صعيد الملف الفلسطيني وكذلك الملف الإيراني اللبناني، وأحدث وآخر التطورات تحليلا وأيضا على مستوى السردية التي تبناها الأستاذ حسن نمر معنا في الاستوديو. في الختام أيها الأحبة الكرام، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
باسم الأحرار الشرفاء، شكرا لدماء الشهداء، اصعد بالروح لعالمهم واشهد لله بمحضرهم، النصر تألق من دمهم، شكرا لدماء الشهداء، اصعد بالروح لعالمهم واشهد لله بمحضرهم، النصر تألق من دمهم، شكرا لدماء الشهداء. الموت دمهم أقوى، دمهم أقوى من كيد وحقد الطاغوت، يسري بعروق الأشجار يحيي أرضك الأمطار، زيت لزناد بنادقنا ومشاعل كل الأحرار، دمهم موج دمهم بحر في شاطئه وقف النصر ولا